بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب تحريب حلم الماشية بغير إذن مالكها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، المشربة بفتح الميم، وفي الراء لغتان الضم والفتح، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره، يعني مشربة ومشربة. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يعني هذا على الأصل، الأصل تحريم مال الغير، واللبن من الأموال النفيسة وهي تحفظ في الضروع كما يحفظ الطعام في الغرف أو المستودعات أو نحو ذلك. إذن ضروع المواشي تحفظ اللبن لأصحابها، فلا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه. لكن لو قال قائل: جاء ورد حديث السنن وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررت بغنم فصوت ثلاثا، فإن أجابك صاحبها فاستأذنه، وإلا فاشرب غير مفسد. وكذلك في البساتين: إذا مر بستان يصوت ثلاثا، فإن أجابه صاحبه استأذنه في الأكل، وإلا أكل غير مفسد. كيف نجمع بين هذا الحديث الصحيحين متفق عليه وتحريم حلب الماشية إلا بالإذن؟ الحديث الآخر أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالحلب، فكيف الجامع بين الحديثين؟ يقول: الجامع بين الحديثين أن الإذن يحمل على ابن السبيل الذي له حق الضيافة. إنسان ابن سبيل مسافر ومحتاج ومر بغنم ولم يجد عندها أحد، فيجوز أن يحلب، أن هذا من باب الضيافة وهي واجبة. الضيافة يوم وليلة، وحق الضيف يوم وليلة، جازته والضيافة ثلاثة أيام، جازته يوم وليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالضيافة، ستأتي الحديث في الضيافة بعد هذا. إذن ليس لهذا لكل أحد، كل من وجد غنما حلب وشرب، كل من وجد بستانا أكل، لا، هذا محمول على المسافر المحتاج المجتاز بهذه الغنم وهذه البساتين إذا كان مسافرا محتاجا. وإذا جاء في الحديث: من أكل بفيه، يعني لم يأخذ معه، أكل بفيه في نفس المكان، من أكل بفيه من ذي حاجة، قيده بالحاجة، من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا جناح عليه. ما هي الخبنة؟ الخبنة هو أن يضع في الطعام في الثوب ثم يلمه أو يكفه على الطعام، يعني يحمل معه في ثوبه أو في أي إناء، هذا حرام. إذن مجموع الحديث أنه يجوز للمسافر المحتاج، حتى المسافر إذا كان غنيا إنه لا يأخذ، هذه رخصة للمسافر المحتاج، أن وجد صاحب الغنم استأذنه، وإن لم يجده حلب غير مفسد، يعني ما يحلب أكثر من حاجته، ولا يجوز أن يحمل معه. كذلك إذا مر ببستان أكل قدر حاجته، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا. إذن هذا على الأصل، وجاء الإذن لحالة خاصة. الذين يذهبون إلى البر أو إلى المزارع يعني للنزهة، هل لهم أن يأكلوا أم لا؟ نقول: لا، حتى كانوا محتاجين مو محتاجين، ليسوا محتاجين، وخرج من بيته للنزهة، يسمونها تشتة، يخرج من بيته للنزهة ويمر بمزارع فيها فواكه أو فيها تمور، ليس أن يأكل إلا إذا استأذن صاحب البستان. لماذا؟ لأن هذا ليس ابن سبيل، هذا مقيم، هذا مقيم في البلد، ويكثر خروج الناس إلى البساتين والمزارع، فلو أذن لهم لأفسدوا أموال الناس، لأنهم يخرجون في كل وقت. أولا ليسوا بأصحاب حاجة، وثانيا أنهم ليسوا مسافرين حتى يكون لهم ضيافة، فلو فتح الباب لا أدى إلى فساد أموال الناس، كل من عن له خرج وأكل ثم رجع، هذا يتكرر ويكثر وليس هناك حاجة. فالأصل المنع إلا في هذه الحال، المسافر المحتاج، إن هذا بن سبيل، ولو حق الضيافة يوم هذا واجب، ضيافته يوم واجب، وتمام الثلاثة مستحب كما سيأتي في الحديث التي بعده. وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، يومه وليلته، يعني ما يجتاز به، لأن هذا الطعام في اليوم والليلة يعينه على اجتياز الطريق، يعني يمشي يوم وليلة فينزل على هؤلاء ثم يبيت ويأكل ثم يخرج ويبيت في اليوم الثاني في قرية أخرى. كانوا هكذا في السابق، لم يكن هناك فنادق ولا مطاعم، كان الضيف إذا دخل بلدا ينزل على أحد أهل أصحاب القرية ويطعمه، ويتنافسون في إكرام الضيف، يفرحون به ويتنافسون، كل يدعوه لبيته يتسابقون على تضييف الضيف، يدعونه قبل أن ينزل عليهم، مجرد ما يرونه في السوق أو في المسجد يعرفون أنه غريب يتبادرون بدعوته، هذا معروف إلى أزمنة قريبة. لكن تغير هذا لما كبرت المدن، تسعت ووجدت الفنادق والمطاعم، استغنى المسافر بهذه الأمور عن الضيافة، لأن المسافر الأصل أنه غني، ولكنه لا يجد طعاما يباع جاهزا، أو لا يجد مسكنا في تلك القرية، يحتاج إلى أن ينزل على أحد. لكن الآن اكتفى الناس بهذه الأشياء المعدة. وإذا يقولون ما تجب الضيافة إلا في القرى التي ليس فيها مطاعم وفنادق ونحو ذلك، على خلاف بين علماء في هذا، يعني بعضهم يقول تجب مطلقا لابن السبيل مسافر ولو كان فيه فنادق ومطاعم، وبعضهم يقول لا، لا تجب إلا عند الحاجة، لأن الأصل أنه غني والفنادق موجودة وفي إحراج على أصحاب المدن، ولا سيما إذا كثر مسافرون، كل يوم الثاني يجيه واحد يقول أنا مسافر وضيف. فعلى كل حال مسألة خلافية، لكن ما نزل به ضيف فينبغي له أن يكرمه من باب مكارم الأخلاق والإحسان والاحتياط. المسألة فيها خلاف قوي في هذا المسألة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني هذا الآن واجب، إذا لم يكن في ذلك البلد ما يكفي الضيف من الطعام والسكناء، فهذا لا شك في وجوبه. إذا نزل قرية ليس فيها فنادق وليس فيها مطاعم، فإنه يجب على القادر من أهل القرية أن يضيفه اليوم الأول واجب. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، يعني ليس معناه أن اليوم والليلة ليس من الضيافة، لا، يعني معناه هو تمام الضيافة، جائزته يوم وليلة أي هذا الواجب، وتمام الفضل أن يكمله ثلاثة أيام. ولذلك كانوا لا يسألون الضيف قبل 3 أيام، لماذا قدم وأين يريد؟ لا يسألونه حتى تتم الضيافة، لأن السؤال فيه شيء من المنة والإحراج. فما دام أنه في ضيافتهم من الأدب أنهم لا يسألونه، يحسنون إليه ويضيفونه بطعامه وشرابه وسكناه. فإذا تمت الثلاثة سألوه من أين أتيت ومن أنت وماذا تريد، إن أحب سأله وإن أحب تركه، لكنهم لا يسألونه قبل الثلاثة. وضيافة 3 أيام هذا تمام الفضل والاستحباب، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. هذا صريح، إذا قام بعد 3 هذا صدقة، يجوز لصاحب المحل المنزل أن يأمره بالخروج والتحول، الأمر إليه، إن أحب تركه وأعطاه زيادة 3 أيام، وإن شاء أمره بالتحول لأنه أدى ما عليه، ولا يجب عليه شيء بعد ذلك. بعد 3 ليست ضيافة، هذه صدقة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، وفي رواية حتى يحرجه. فيجب على الضيف إذا تمت 3 أيام وعلم ضعف حال المضيف من جهة المال، فيجب عليه أن يتحول، ولا يجوز له أن يبقى ليحرج صاحب المنزل. حتى لو مضى يوم وليلة ورأى من حاله أنه فقير وأنه يقدم لهم طعام أهله، بعض الناس كرما منه إذا نزل به الضيف قدم له طعام عياله الذي لا يجد له، فإذا علم الحال أنه يضر بأهله فيجب عليه أن يتحول إلى غيره بعد اليوم والليلة. بعض العلماء فسر الجائزة بأن يعطيهم طعاما يجتاز به مسافة يوم وليلة، هذا قول، لكن الأقرب أنه أن الجائزة هي اليوم والليلة، يقيم عنده يوم وليلة، هذا على سبيل الوجوب. وإلى تمام 3 اليومان الثاني والثالث هذا على سبيل الاستحباب، وما زاد فهو صدقة. هذا تفصيل قول الضيافة. ويعني الأقرب أنها لا تجب في المدن، يعني لو جاءك واحد في أي وقت وطلق عليك الباب وقال لك: أنا ضيف، هل يجب عليك أن تضيفه؟ يقول: أن الضيافة الواجبة لابن السبيل المحتاج، هذه الضيافة الواجبة، لأنه بحاجة، أين يذهب؟ ولا سيما في الأزمنة السابقة ليس فيه فنادق وليس فيه مطاعم، فإذا أظلم عليه الليل أين يذهب؟ إن نام في العراء عليه خطر، إما برد شديد أو يخشى من قطاع الطريق أو من حيوانات مفترسة، ذئاب ونحو ذلك، فعليه خطر لو نام في العراء. فجرت العادة أن المسافر إذا قرب الليل يأوي إلى أقرب قرية يمر بها وينزل على أحد هؤلاء ضيفا، فهذه الضيافة الواجبة للمسافر المحتاج، هذا هو الأقرب، لأنها تجب دفعا لحاجته، لأنه غني هو في الأصل، المسافر غني ليس مثل المنقطع من أصحاب الزكاة، هذا المسافر منقطع به الطريق الذي ضاعت نفقته أو نفدت وافتقر في هذا السفر، فيأخذ من الزكاة لأنه فقير في هذا السفر وماله بعيد عنه، لكن هذا غني وماله موجود لكنه بحاجة إلى من يطعمه ويؤويه حتى يواصل سفره. فإذا كان هناك ما يكفي لم يجب على أهل البلد أن يضيفوا لوجود الفنادق والمطاعم، وإذا لم يوجد وجب عليهم أن يضيفوا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا أي لا يضيفون فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا ما يدل على الوجوب، هذا الحديث صريح في وجوب الضيافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضيف إذا لم يضيف أن يأخذ من مال الذي نزل عليه ولم يضيف، يأخذ ما ينبغي له، يعني ما جرت العادة بأنه يقدمه ضيافة. يعني لو جاء مسافر محتاج مرة ببلد ونزل بشخص فأبى أن يضيفه، له أن يأخذ من مزرعته ما يأكله، أو يأخذ من غنمه شاة إذا كان يعني المسافر 3-4-5 أو أكثر وطعامهم شاة في العادة، لهم أن يأخذوا قدر ما يجب على صاحب البيت أن يقدمه لهم بدون إذنه بدون علمه، إذا وجدوا ماله أخذوا. طيب هل يدل هذا على جواز أخذ الحق من هو عليه بدون علمه على الإطلاق؟ هذه مسألة فيها خلاف، وأقرب الأقوال ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات جاز له أن يأخذ من مال من عليه الحق، قال مثل الضيف ومثل نفقة الزوجة والأقارب الذين تجب نفقتهم، لأن هذا واجب بأصل الشرع، هذا ما يحتاج إلى بينة في إثباته. أما إذا كان الحق يحتاج إلى بينة ليس شيئا ثابتا بأصل الشرع فليس له أن يأخذ إلا بعلم صاحبه. إنسان مثلا أقرض شخصا مبلغا من المال فجحده المقترض وليس عند المقرض بينة، أو عنده بينة لكن يقول بدل ما أذهب إلى المحكمة، يعني المقترض يماطل، قال بدل ما أروح المحكمة ويعني أتعب أخذ من ماله قدر الدين الذي لي، يطلب 1000 ريال وهذا عنده غنم ترعى في البر، قال أذهب إلى الغنم وأخذ شاة قيمتها 1000 ريال مقابل 1000 الذي لي، هل يجوز هذا؟ الأصل أنه ما يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من كان له حق فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف فليطلب في عفاف، يطلبه طلبا عفيفا ما يتهم به. هذا لو أخذ الآن لقيل أنه سارق، ثم قد يتوقع أو يقدر هذه الشاة 1000 ريال قدر الدين ويتساوي أكثر مثلا، لو أخذه صاحب الغنم لا أوقع به، لو رآه يأخذ أوقع به عن سارق، لو رآه الناس تهموا بالسرقة فليس له أن يأخذ إلا بالعفاف، يذهب يطالب بالطرق الشرعية عن طريق المحكمة وغيرها، وليس له أن يأخذ من ماله بدون علمه. النبي عليه الصلاة والسلام أذن في مسألتين، أذن للزوجة أن تأخذ مال زوجها كما أذن لهند وأن تأخذ مال أبي سفيان رضي الله عنهما، وأذن للضيف أن يأخذ من مال المضيف، بس هذه صورتان واردة في الحديث. ومع ذلك فعندنا حديث من كان له حق فليطلبه في عفاف واف أو غير واف، وليس يعني هذا يفتح باب الشر، يمكن أحد كل أحد يأخذ ويقول أنا أطلبه كذا وكذا. باب استحباب المواساة بفضول المال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال يعني يتعرض للعطاء ولكنه لم يصرح بالسؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الظهر يعني المركوب، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني هذا على سبيل الاستحباب، يستحب الإنسان أن يواسي بماله، لكنه لا يجب إلا في صور معينة كالإنفاق على الزوجة، على الأولاد، على الأقارب الذين يرثهم، أو حق الضيف ونحو ذلك، الزكاة، يعني هذه هي الأشياء الواجبة، وما عدا ذلك فهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إلا إذا كان حال ضرورة فإنه يجب إنقاذ المضطر. إذا اضطر الإنسان لطعام يجب على من قدر على إطعامه أن يطعمه، ولو مات لآثم كل قادر عالم بحاله. لكن اختلف العلماء رحمه الله، إذا اضطر الإنسان فوجد طعاما للغير ثم أكله، هل يضمنه أم لا؟ هل يلزم بالضمان أم لا؟ يقول: على حسب حاله. يعني في خلاف، لكن الصواب أنه على حسب حاله. إن كان فقيرا معدما فإنه ليس عليه شيء، وأكل قدر الضرورة بدون إفساد فليس عليه ضمان. في الحديث الماضية: إذا مر البستان فلينادي من أصاب بفيه من ذي حاجة، فليس عليه ضمان. وأما إذا كان غنيا لكن ماله غير حاضر فعليه الضمان. الإنسان قد يكون غنيا لكنه خرج إلى البر وليس معه مال وجاء واضطر فوجد غنما ذبح شاة وأكلها، هل يضمن ولا لا؟ يضمن، لأنه غني، اندفع الضرورة الآن وهو غني. أما إذا كان فقيرا معدما ليس عنده شيء وأكل فليس عليه شيء، يعني هذه حال ضرورة، لكنه بشرط أن يأكل قدر الحاجة. اللي جاي صلاة استسقاء، ما في صلاة استسقاء هنا، صلاة استسقاء في مساجد أخر. عليكم السلام. جاي الاستسقاء. عليكم السلام. عزم قاف ما حالك شعرك؟ الله يسلمك، كيف صحك؟ لا لا ما في، لا مساجد الثاني ما جرت العادة أن يقام هنا، في مسجد الهجرة، مسجد فيصل فهد قدام هنا، ما تقام. أيوة. باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. وعن سلمة من الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد أي جوع حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني بعض الإبل، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا أي جلدا، فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز، ونحن 14 مئة، يعني 1400. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا، يعني هذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا طعام كربضة العنز يعني قدر العنز، هذا لا يكفي هذا العدد الكثير، 400 و1000 عدد كثير جدا. ربضة العنز لا يكاد يكفي كم، 30-40 شخص بالكثير، هؤلاء 400 و1000، وأكلوا حتى شبعوا، كانوا جائعين جوعا شديدا، أكلوا حتى شبعوا وملأوا جربهم، يعني أكياس كبيرة ملأوها من هذا الطعام. هذه من بركة الاجتماع وبركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الاجتماع أيضا فيه بركة، كما جاء في السنن قيل: يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، أو اذكر اسم الله يبارك لكم فيه. فالاجتماع يحصل فيه بركة، الطعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، فإذا اجتمع الناس وسموا الله فإنه يكون فيه بركة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ الوضوء بالفتح والماء. قال: فجاء رجل بإداوة، وعاء من جلد صغير فيها نطفة يعني قليل من الماء، فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، أي نصبه صبا كثيرا 14 مئة. هذه بركة أخرى في الشراب في الماء. هذا حصل كثيرا، حصل مرة في المدينة، وحصل مرة في الحديبية، وحصل مرة في تبوك، حصل مرة في الطريق في غزوة تبوك، حصل يعني مرار 4 أو 5 وأكثر، ومرة في غزوة بواط مر معنا حديث قريبا، يعني مرات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، يضع يده أحيانا يتوضأ ويتمضمض ويصب في الماء ويدعو فيبارك الله فيه فيكثر ويفور بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. كفى 1400، وهو نطفة ماء قليل جدا. هذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدقه وعلى قدرة الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله، هذا خلق، هذا إيجاد. فالماء قليل كيف صار كثيرا بدون مطر ينزل أو بدون ما ينبع من الأرض في نفس الإناء؟ هذا خلق، خلق الله سبحانه وتعالى في الحال. هذا لا يقدر عليه إلا الله. الساحر يموه ويوهم الناس، خيلوا إليه من سحره أنها تسعى، لكنه لا يغير الحقائق، أن هذا تغيير خلق لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. الساحر قد يوهم الناس أن القليل كثير أو العكس، أو يوهمهم أنه يقتل رجلا ينفصل الرأس ثم يعيده، هذا كله تمويه، والحقيقة أن الرأس ما انفصل عن الجسد، بس يوهمهم أنه انفصل، يرونه انفصل ولم ينفصل. لكن هذا حقيقة، هذا الماء القليل توضأ به 1400 رجل يصبون صبا كثيرا، وهو لا يكفي شخص واحد في الأصل، فهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، خلق منه ماء كثيرا في نفس الإناء، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يقول ابن القيم: أعظم من معجزة موسى عليه السلام في ضرب الحجر من أي جهة؟ يقول: لأنه من المعتاد أن يخرج من الحجر ماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، لكن لم يعتاد أن يخرج الماء من وعاء أو من أصابع يفور بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خارق لا نظير له في الواقع، والله على كل شيء قدير. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. وعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع رحمه الله أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية أو قال البتة، يعني قال في الحاشية معناه أن يحيى بن يحيى قال: أصاب يومئذ بنت الحارث، وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في رواية جويرية أو أعلم، أو أعلم وأجزم وأقوله البتة، حاصله أنها جويرية. فيما أحفظه إما ظنا وإما علما. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان في ذاك الجيش. فهمت ايش معنى أحسبه قال جويريه أو قال البتة؟ يعني أحسبه قال جويريه أو قال البتة، يعني شك هل ظن أن جويريه أو جزم بأنها جويريه. البتة ليس اسمنا، أين بت في الأمر، يعني شك هل شيخه قال جويريه بالتردد ولا قال جويريه جزما، وهي جويريه معروفة، جويريه التي اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وقصتها مشهورة في السنن أنه اعتق بسببها 100 شخص من السبي، كانت في سهم من ثابت بن قيس رضي الله عنه، فأتت وكانت جميلة، كانت امرأة ملاحة، تقول عائشة تأخذها العين، قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده فقامت على الباب تنتظر مجيئه، قالت عائشة رضي الله عنها فكرهت مقامها وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى منها الذي رأيت جميلة. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت حارث وكان من أمري ما علمت، وقد وقعت في سهمي ثابت بن قيس، وقد كاتبت على نفسي وأتيتك لتعينني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أعتقك وأتزوجك، قالت قد فعلت. فاعتق النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. فتسامع الناس قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقوا ما معه من السبي. قالت فما رأيت، تقول عائشة ما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية، اعتق بسببها 100 إنسان من أقاربها من قومها. يعني الله على كل شيء قدير، هذا جبر لها لأن بنت سيد هؤلاء القوم، فجبر الله وجبر أيضا قومها، وجاءوا مسلمين أيضا بعد ذلك، جاءوا مسلمين. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن القوم إذا بلغتهم الدعوة أنه يجوز قتالهم بدون إيش؟ بدون إنذار مباغتة، وإذا لم تبلغهم الدعوة لا يجوز الإغارة إلا بعد الإنذار. إذا بلغتهم الدعوة فالإنذار يكون مستحبا، يعني ليس نقول ما له قيمة، لا ربما يسلمون. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. يعني حتى لو بلغتهم الدعوة قد يتأثرون إذا رأوا الجيش ويخافون ويسلمون، ويكون يعني أحسن من القتال، لأن المقصود من الجهاد هو إدخال الناس في دين الله، وليس المقصود هو القتل والسبي وأخذ الأموال، إنما المراد الهداية. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث وصيتياهم بأداب الغزو، هذا حديث طويل نقف عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.